العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم في هذا اللقاء العلمي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء أيها الإخوة عن ضوابط البدعة وقواعدها وكيفية معرفتها. في مستهل هذا اللقاء أيها الإخوة، أريد أن أقدم بمدخلين مهمين لموضوع البدعة. الموضوع الأول أهمية الكلام على البدعة ومكانة ذلك ومنزلته من الدين، والمدخل الثاني عن أهم المؤلفات التي ألفت في موضوع البدعة، ثم بعد ذلك ننطلق إلى المسائل التي اشتمل عليها الكتاب الذي بين أيديكم، وهو كتاب قواعد معرفة البدعة. ونحن نعيش في هذه الأيام أيها الإخوة ما تعيشونه وتشهدونه من أحداث سياسية وتقلبات وقضايا اقتصادية واجتماعية كثيرة، ما يقرب منها منا أو هو بعيد عنا، إلا أنه يصل إلينا بحكم وسائل الإعلام التي قربت البعيد. فهل هذا هو وقت الكلام على البدعة، عن البدعة والحديث عنها؟ وكما يقال الشارع يغلي والعالم يكاد ينفجر والأحداث مليئة، وطلبة العلم لا يزالون يرددون موضوع البدعة وما إلى ذلك. لا أزال أيها الإخوة أقول إن الكلام على موضوع البدعة هو كلام في صميم الدين، وهو يمس واقعنا المعاصر، ولا تزال الحاجة إليه تزداد وتتجدد بتجدد الأحداث، لأن هذه الثورات التي انطلقت على سبيل المثال وتلك التقلبات التي حدثت كلها تدعي أنها تريد إرجاع الناس إلى الدين وإلى الحق وإلى النور، وإزالة الباطل وإصلاح الأحوال. فإذا عندنا مهمة كبيرة ودعوة عريضة جدا، وهي مسألة وقضية تجديد الدين. تجديد الدين أيها الإخوة قضية شرعية محسومة واضحة جلية في هذه الشريعة، وقضية تجديد الدين وردت فيها نصوص. أبرز هذه النصوص وأوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن أيها الإخوة، قضية إرجاع الناس إلى الدين وحفظ هذا الدين وضبط هذا الدين من مهمات هذا التجديد وأولياته وأصوله، هو تنقية هذا الدين مما طرأ عليه وأضيف إليه. وهذا هو باب البدعة. البدعة أيها الإخوة قضية خطيرة، لأنها ألصقت بالدين البدعة تلصق بالدين أمورا ليست منه، فيظن الناس أن هذا من الدين وفي حقيقة الحال أنه ليس كذلك. ولا يمكن أن نضبط عملية التجديد، تجديد الدين وحفظ أصول الدين، إلا بمعرفة البدعة والتحذير منها والمحاذرة والمجافاة لها. إذن نقول، نختصر الكلام السابق أيها الإخوة، في أن أهمية الكلام على البدعة مرتبط بمهمة عظيمة، وهي تجديد الدين. وتجديد الدين هي قضية الساعة. نحن لا نزال ندور ونعيد ونزيد في قضية تجديد الدين وإرجاع الناس إلى الأصل الأول والأمر الأول، الكتاب والسنة. وقد يختلط أيضا بالبدعة ويتصل بها قضايا النوازل، النوازل التي تطرأ على المسلمين، وهي تلك المسائل الجديدة التي لم توجد سابقا ولا تعرف في كتب الفقهاء المتقدمين. هذه النوازل الطارئة على المسلمين نحن بحاجة إلى النظر فيها وبحثها واستخراج أحكامها. وقد يكون من هذه النوازل شيء من البدع. إذن البدع مسألة متجددة، تتجدد كل مكان وكل بيئة لها من النوازل ومن البدع ما يتعلق بها، بتلك البيئة. النوازل تختلف بحسب الأماكن وبحسب الأزمنة وبحسب الأحوال، فتجد أن النوازل في القارة الأفريقية غير تلك النوازل التي في أوروبا، وغير النوازل التي توجد في أواسط آسيا ونحو ذلك. فالنوازل تختلف من مكان إلى آخر. وكذلك البدع، البدع ما هي إلا ضرب من النوازل، نوع من أنواع النوازل، وهي تلك الأمور التي تنسب إلى الدين. فنحن بحاجة إلى النظر في أحكام تلك النوازل ومعرفة ما يتعلق بها من أحوال ومن أحكام شرعية. بهذا أيها الإخوة يتبين لنا العلاقة والصلة بين البدع والنوازل، وهو أن البدعة هي نوع من أنواع النوازل، وهناك نوع آخر من البدع ليس من قبيل النوازل. هناك بدع مكررة وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولا تزال تقع في العهود اللاحقة، فهذا النوع من البدع ليس من قبيل النوازل. هناك بدع حادثة جديدة تتطور وتحدث في الأزمنة اللاحقة، وهناك بدع مكررة لا تزال تقع، وقعت في عهد الصحابة ولا تزال تقع إلى يومنا هذا، كبدعة الغلو وأصول البدع التي هي بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة وبدعة الرافضة وبدعة القدرية. إذن أيها الإخوة الكرام، يتبين لنا مما سبق أن موضوع البدعة موضوع مهم، والكلام عليه هو جزء من الكلام على النوازل وبحث النوازل، وأيضا هو أيضا متعلق بمسألة التجديد. أريد أيضا أن أدخل وأذكر مدخلا آخر ونذكر فيه أهم المؤلفات التي ألفت في البدعة، ولا أريد أن أستكثر من سرد الأسماء، أسماء الكتب والمؤلفات، وإنما أذكر اتجاهات التأليف في البدعة. الاتجاه الأول هو الاتجاه التاريخي، وأعني بالتاريخ هي تلك المؤلفات التي عني فيها بذكر تاريخ البدع ونشأة الابتداع. هذا الاتجاه الأول. هناك اتجاه آخر وهو الاتجاه الثاني، الاتجاه الحديثي أو الأثري لمسائل البدعة. الاتجاه الثالث الاتجاه التأصيلي أو الفقهي لموضوع البدعة. الاتجاه الرابع الاتجاه التطبيقي، الاتجاه التطبيقي. هذه اتجاهات أربعة. أما الاتجاه الأول وهو الاتجاه التاريخي، فمعظم الكتب التي تحدثت عن هذا الاتجاه هي كتب الفرق والمقالات. تجد أن كتب الفرق والمقالات التي ألفت في الفرق والمذاهب والمقالات تكلمت وذكرت الخط التاريخي لنشأة بعض البدع. مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري، الفرق بين الفرق للبغدادي، الفصل للإمام ابن حزم، الملل والنحل للشهرستاني، هذه أبرز الكتب التي كتبت في الفرق والمقالات. لو رجعت إلى هذه الكتب وقرأت في الكلام على بعض هذه الفرق تجد بيان خط الانحراف وبيان ظهور البدع. أريد أن أنبه في هذا المقام إلى كتابين لإمامين جليلين. الكتاب الأول للإمام ابن القيم، ذكر ابن القيم في صفحات يسيرة في كتابه الصواعق، أو بشكل أدق مختصر الصواعق، لأن الصواعق هذا الكتاب ليس موجودا، الذي وجد منه جزء، إنما الكلام هذا الذي أشير إليه موجود في المختصر، في مختصر الصواعق. ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق كلاما نفيسا وجمعا لطيفا لنشأة البدع والفرق في القرون الماضية، وذلك في مختصر الصواعق. الإمام الثاني الإمام الذهبي، ذكر هذا الإمام في كتابه تذكرة الحفاظ، وهذا الكتاب في طبقات المحدثين وتاريخ الرواة، لكنه يذكر في بعض الطبقات نبذة يسيرة عن نشأة بعض البدع وظهورها. كلامه مفرق في كتاب التذكرة، لكنه كلام نفيس كما يقال، يكتب بماء الذهب لهذا الإمام الذهبي. هذا ما يتعلق بالاتجاه الأول. ننتقل الآن إلى الاتجاه الثاني وهو ماذا؟ الاتجاه الحديثي الأثري، والكتب التي ألفت في، والمراد بالاتجاه الحديثي الأثري هي تلك المؤلفات التي يذكر أصحابها الأحاديث النبوية في البدعة في ذمها، وما ورد في الوعيد على أهلها، وأيضا ما يذكر للصحابة والتابعين من أقوال في ذلك. وهنا أيها الإخوة نجد أن هناك كتب ألفت في ذلك على وجه الخصوص، وهناك كتب أو أبواب مبثوثة في كتب أهل العلم. تجد أن بعض كتب الصحاح والسنن من كتب الحديث تجد أنها ذكرت وبوب أصحابها عن البدعة وذمها، كما في سنن الدارمي وسنن ابن ماجة، سنن أبي داود، نعم ذكروا شيئا من ذلك. نعم أيضا هناك كتب ألفت خصيصا أو توسعت في ذلك، من الكتب كتب الاعتقاد المسندة، كتاب الشريعة للآجري، السنن للألكائي، الإبانة لابن بطة، تجد أن هؤلاء بوّبوا أبوابا كثيرة عن البدعة. وهناك كتب ألفت خصيصا يعني على وجه الخصوص عن الآثار والأحاديث الواردة في البدعة. مثل كتاب الأمر بالاتباع للسيوطي، وهناك كتاب لابن وضاح المالكي، وهو يمكن أقدم كتاب وصلنا في البدعة، أقدم كتاب وصلنا في البدعة مستقلا هو هذا الكتاب، كتاب من؟ كتاب الإمام بن وضاح المالكي. الاتجاه الثالث هو الاتجاه التأصيلي أو الفقهي، وهذا الاتجاه يعنى فيه بذكر أحكام البدعة وضوابطها على طريقة مفصلة. وهنا نذكر ثلاثة أنواع من الكتب، أو ثلاثة كتب تبرز هنا، أقدمها وأولها كتاب، هناك كتاب للإمام الطرطوشي المالكي، وهو كتاب البدع والحوادث. هذا الكتاب كتاب البدع والحوادث للإمام الطرطوشي المالكي. هذا الكتاب عني فيه هذا الإمام بتأصيل قضية مهمة في باب البدعة، وهو باب الذرائع المفضية إلى البدعة. فأعمل قاعدة سد الذرائع وطبقها على مسألة البدع، ركز على ذلك. هناك كتاب آخر للإمام ابن تيمية، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ركز فيه على مسألة التشبه بالكافرين، وأنه نوع من أنواع الابتداع في الدين، وأبرز لنا قضية كلية، وهي أن كل تشبه بالكفار هو من قبيل الابتداع في الدين، أي تشبه يقع فهو بدعة في الدين. وأيضا للإمام ابن تيمية كلام منثور متفرق في رسائله وفتاواه عن تأصيل موضوع البدعة، واجتهد رحمه الله في ربط البدعة بتوحيد المتابعة، أو نقول توحيد الألوهية والعبادة، وبين أن مسألة البدعة تخل بأصل توحيد العبادة. توحيد العبودية والألوهية لله سبحانه وتعالى لا بد فيه من انتفاء ومجانبة البدع، لأن الأصل هو التقرب إلى الله بما شرعه سبحانه. شرط المتابعة الإخلاص، شرط القبول، قبول الأعمال وصحة العبادة، شرطها الإخلاص والمتابعة، فهذا هو الشرط الثاني، المتابعة، أي أن يكون في العمل فيه متابعة للسنة ولما جاء في الشرع، وهذا هو موضوع البدعة. الإمام الثالث هو الإمام الشاطبي، ولا يشق له غبار في هذا الميدان، فهو الفارس الأول الذي كتب كتابا لم يوجد قبله ولا بعده ما يضاهيه، وهو كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام أصل فيه الإمام الشاطبي بموضوع البدعة. إن كان ابن تيمية ربط موضوع البدعة بتوحيد العبودية، فإن الشاطبي ربط موضوع البدعة بالأدلة الشرعية، فربطه بأصول الاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وربط موضوع البدعة بسد الذرائع والمصالح المرسلة والعرف والعادة، فتكلم بكلام أصولي متين عن موضوع البدعة، وذلك في كتابه الاعتصام. ننتقل بعد ذلك إلى الاتجاه الرابع، وهو الاتجاه التطبيقي. الاتجاه التطبيقي ومعظم الكتب التي ألفت في البدعة هي من قبيل هذا الاتجاه، والمقصود بالاتجاه التطبيقي هي تلك الكتب التي تتحدث عن ذكر البدع، سرد البدع، بدع الصلاة، بدع الصيام، بدع الحج، وهكذا. وهذه الكتب كثيرة ومشهورة ومعروفة، وفي هذا العصر يعني حصلت جهود في جمعها، فهناك من ألف كتاب معجم البدع، وأيضا نظن أكثر من كتاب في معجم البدع، نعم، بهذا العنوان تقريبا. جمعوا ورصدوا من خلال كلام أهل العلم عن موضوع البدعة وما قيل إنه بدعة. الجانب التطبيقي يرد عليه ملاحظات وتنبيهات مهمة. التنبيه الأول أن بعض البدع التي تكلم عليها العلماء كما قلنا لكم في بداية الكلام أن موضوع البدعة يتعلق بالبيئة، فما هو بدعة في تلك الدولة ومنتشر فيها تجد أنه لا وجود له في دولة أخرى، أو أن وجوده قليل جدا، فكيف إذا تغير الزمان وتطاول العصر؟ فإذا نظرت إلى كتاب مثل كتاب الباعث لأبي شامة، الباعث في إنكار البدع والحوادث، ذكر فيه بعض البدع وأطال فيها وفصل فيها تفصيلا، وهذه البدع ربما إذا حاولت فهمها أو تصورها قد لا تستطيع ذلك، لأنها الآن غير موجودة، أصبحت مندثرة وأصبحت نسيا منسيا. والحمد لله يا إخوة، يعني أنا أقول لكم من توفيق الله وحفظ الله لهذا الدين أنك إذا نظرت إلى كتب البدع تجد أن البدعة ما تستمر كثيرا، تموت. نعم تجلس 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، لكن تموت وتنتهي. ولكن قبل أن تموت وتنتهي تأتي بدعة أخرى، ها، وتبدأ وتنتشر وتقوم. الناس يتعلقون بهذه البدعة ثم بعد فترة يتركونها ويتعلقون بأخرى، ولا تزال البدعة تتطور وتتكاثر وتتغاير. لكن أن توجد بدعة منذ القرون الأولى إلى الآن باقية وقائمة هذا قليل جدا، اللهم إلا كبار البدع، البدع الكبار، أمهات البدع التي هي تسمى بأصول البدع، والتي هي بدع تكون من بدع الاعتقاد، نعم، بدعة الرفض التي جاءت في عهد عثمان رضي الله عنه، حينما خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، ثم نشأت من عبد الله بن سبأ نشأت هذه البدعة، ولا تزال إلى يومنا هذا قائمة هذه البدعة. وبدعة الخوارج التي نشأت في آخر عهد عثمان وفي بداية عهد علي رضي الله عنه، ولا تزال إلى الآن تجد أن هذه البدعة، بدعة الخوارج، لا تزال قائمة. ثم نشأت بدعة القدرية والمعتزلة التي تضخم وتعظم العقل، وإن كان المعتزلة كرجال قد وكأفكار سابقة قد انتهت، وربما كان عندكم درس قبل ذلك في العقيدة وفي الأسماء والصفات، تجد أن هذه الأفكار وهذه الاعتقادات ربما تموت، ويأتي الآن من يبعثها ويحييها بطريقة أخرى، بطريقة انتقائية لأمور معينة. المقصود أن الفكر قد يبقى، الفكر العقل وتعظيم العقل ويعني إقصاء الوحي، هذه طريقة الفلاسفة في التعامل مع الأنبياء ومع الأديان السماوية، وهي لا تزال هذا الأسلوب وهذا النمط من التعامل لا يزال باقيا. لكن المعتزلة كفرقة قامت وعلى شأنها ثم انطفأت وانتهت، لكن هناك من يتشبث ببعض أفكارهم وبعض مقالاتهم. فهذا أيها الإخوة يؤكد لنا قضية مهمة وخطيرة في موضوع البدعة، وهو أن الجهود التي تبذل في تصحيح أفكار المسلمين وفي التحذير من البدع أنها جهود مثمرة ونافعة، لا يأس في ذلك. ستموت هذه البدعة قطعا مع الوعي والتصحيح والإصلاح، ستموت هذه البدعة. لكن المشكلة أننا نفاجأ ببدعة أخرى في باب آخر، من باب آخر ومن جهة أخرى إذا بها تقوم، وهما لا يجتمعان أيها الإخوة. البيئة العلمية الواعية والبدع، لا يمكن أن تنتشر البدع ويرحب بها وتنتشي في البيئة العلمية الواعية. البدع لا تنتشر إلا في بيئة الجهل والظلمات، في بيئة الجمود والتقليد. فلذلك هذا العصر الذي حصل فيه الآن النقلة النوعية في الاتصال وفي التواصل العلمي عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، هذا من أفضل الوسائل والأسباب لنشر الوعي وبث العلم والقضاء على البدع. فكنا نقول في الاتجاه التطبيقي عدة تنبيهات. التنبيه الأول هو أن بعض البدع قد يفصل فيها، تجد أن العلماء يفصلون فيها تفصيلا واسعا مع أنها ماذا؟ أصلا هي غير موجودة الآن ولا يمكن تصورها. مثلا بدعة صلاة الرغائب لا أظن أنها موجودة الآن كما هي قبل حوالي 800 سنة. أيضا من التنبيهات التي تتعلق بكتب التطبيق، الاتجاه التطبيقي، أن نلاحظ عملية أحيانا البدع تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. فلذلك حصر البدع واستقصاء البدع هذا أمر صعب، والأولى والأحسن من ذلك أن نعلم الناس السنة. أنا أذكر أن أحد أئمة المساجد كان بعد الصلاة أخذ كتابا صغيرا يقرأ فيه على الناس بعد الصلاة. هذا الكتاب كان يعني عن ماذا؟ عن أخطاء المصلين، أخطاء الناس في الصيام، أخطاء الناس في الحج، أخطاء الناس في البيع. الكتاب كله عبارة عن يعني التنبيه على الأخطاء الشائعة من البدع والمعاصي. هذا أمر طيب، التركيز عليه وتنبيه الناس عليه أمر طيب، لا غبار على ذلك ولا اعتراض عليه. لكن المشكلة أننا ربما نتناسى ونقصر في جانب بيان الصواب، بيان الأصل في التأصيل. فقام عليه أحد المصلين من العامة، قال هذا خطأ وهذا بدعة وهذا لا يجوز وهذا حرام وهذا كذا. يا أخي بين لنا الصحيح، اذكر لنا الصواب، اترك لنا هذا الخطأ. أحيانا هذا الخطأ لا يكون منتشرا في بعض البيئات وغير معروف هذا الخطأ، فلماذا يبث هذا الخطأ ويعلم الناس ويذكر للناس الخطأ ثم يذكر لهم الصواب؟ الأصل أن الناس يعلمون الصواب، نعلمهم كيف يتوضؤون وكيف يصلون، كيف يدعون الله، كيف يصومون، شروط الصيام، مبطلات الصيام. هذا الذي ينبغي أن يعلم الناس ويوضح لهم. ما قضية البدع والأخطاء التي تطرأ هذه تختلف من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان. نعم إذا وجدت بعض البدع وانتشرت، نعم. أذكر كنا مررنا أنا وبعض المشايخ على بعض القرى وكانوا يريدون خطبة الجمعة، فقالوا عندنا مشكلة منتشرة عند الناس في هذا الوقت، وهي أن هناك ورقة توزع عليهم بشكل عجيب. هذه الورقة تتضمن أن هناك فتاة عمرها 13 سنة أصيبت بمرض، وأن ما أدري أمها رأت في المنام أو كذا، المهم أنها توزع هذه الورقة على 13 شخص، وإذا وزعتها فلما فعلت ذلك شفيت ابنتها، وأن من تجاهل هذه الرسالة ولم يوزعها فإنه لابد أن يصاب ببلاء وبمصيبة وكارثة. وقالوا لنا الإخوة في هذه القرية إن هذه الورقة والناس في اعتقاداتهم تأثروا وصار الناس يخافون، فكانوا يقولون صاحب التجارة يخسر في تجارته، والذي يريد أن يعني المريض لا يشفى مريضه وهكذا. فالناس تأثروا في ذلك، وصارت هذه البدعة يعني في بالنسبة لهذا تلك البلد صارت بدعة منتشرة ومؤثرة ومخلة باعتقادهم. فأذكر واحد من المشايخ قام على المنبر، وكان هذا يعني الترتيب المتفق عليه هو أن هذه الورقة لابد أن ينبه عليها إما أثناء الخطبة أو في آخرها أو بعد الصلاة. المهم كان واحد منهم قام في أثناء الخطبة وأخرج الورقة وقرأها عليهم وقال: ها أنا أمزقها بين أيديكم. طبعا الناس تعجبوا خافوا عليه أن يقع من المنبر أو تنزل عليه صاعقة. نعم، فما حصل له أي شيء، بالعكس ما شاء الله يعني رزق رزقا في ذلك اليوم يبدو لي. المقصود أنه يعني الناس بحاجة إلى تصحيح الأخطاء والبدع إذا كانت شائعة وغالبة، لكن ليس هذا هو منهج الإصلاح. منهج الإصلاح هو أن نعلم الناس الصواب، نعلم الناس الخير، نعلم الناس الدين. أما التنبيه على الخطأ، تنبيه على المنكر، تنبيه على البدعة، فهذا يكون أمرا تابعا بحسب الحال. إذا كان الحال كما هو في تلك البلد فلا بأس. هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة في المؤلفات التي ألفت في البدعة. وهناك اتجاه خامس آخر، وهو نسميه بالاتجاه المعاصر، نسميه بالاتجاه المعاصر. الاتجاه المعاصر ألفت في هذا العصر أيها الإخوة دراسات كثيرة، وكتبت أبحاث عن موضوع البدعة، وهي يعني تناولت أحيانا أجزاء من موضوع البدعة. هناك كتب أو رسائل مطبوعة بعضها عن أسباب البدعة، هناك كتاب عن مفاسد وآثار البدعة، هناك كتاب مثلا ورسالة علمية عن موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، هناك كتاب عن دعوة أهل البدع. وتجد أن هذه الرسائل وهذه الأبحاث تتناول جانبا من جوانب البدعة. فهذا النوع من الدراسات نوع نافع ومفيد لمن أراد أن يعني يتخصص في جانب من الجوانب. هذا ما يمكن أيها الإخوة أن يقال كمدخل لموضوع البدعة. نعطيكم فرصة كفاصل يسير للأسئلة، يعني قليلا نسمع سؤال أو سؤالين ثم ننتقل إلى تعريف البدعة. تفضل. نعم، في الحقيقة ليس له اسم، هو لم يضع له اسم. يسأل الأخ عن كتاب ابن وضاح في البدع، يقول ما اسمه؟ يعني يبدو أنه طبع باسم كتاب في البدع أو ما جاء في البدع أو كذا. تعرف القدامى أحيانا ما يسمون الكتاب. تفضل يا أخي. الأخ يعني سؤال طيب، الأخ يسأل عن قضية دقيقة جدا لعلها تأتي فيما بعد، وهو يقول ما هو الضابط، أو يقول إن البدعة إنما أنشأها أصحابها تعظيما للدين تعظيما للدين وطلبا للأجر والثواب، فكيف نفرق بين المشروع من ذلك والممنوع؟ كذا؟ نعم. طبعا هنا قضية مهمة مذكورة في الكتاب، وهو أن مسألة البدعة ما ينفع فيها النية والقصد الحسن. كون الإنسان كونه صاحب نية حسنة ويريد الأجر والثواب، هذا لا يؤثر في قضية البدعة، ويأتي ويرتكب أشياء لم يرد بها الدين، هذا لا ينفعه، نيته لا تنفعه، نيته لا تنفعه في تصحيح هذا العمل وتصويبه، لكن قد تنفعه يعني في العذر، يعني قد يعذر في ذلك، بل قد يؤجر على نيته، لكن لا تؤثر هذه النية في جعل هذا العمل صحيحا ومشروعا. والدليل على ذلك أن عدة أدلة، من ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما جاء إلى قوم تحلقوا حلقا في المسجد، فكان أحدهم يقول سبحوا 100 فيسبحون، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون، فقام عليهم وأنكر عليهم ابن مسعود ذلك. ما هو سبب إنكاره لهم؟ ليس هو الاجتماع على الذكر، الاجتماع على الذكر في باب التواصي ومن باب الاجتماع على الخير، هذا لا غبار عليه، هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. لكن الذي أنكره عليهم الصيغة والأسلوب. الذكر أيها الإخوة، الذكر الذي هو ذكر الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه عبادة فردية ليست عبادة جماعية، وردت في الشرع فردية بصورة فردية، يعني كل مكلف كل مسلم يؤديها وحده بنفسه. الصلاة وردت جماعية ووردت فردية، وردت جماعية كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، ما عدا ذلك من الصلوات فهي فردية لا تؤدى جماعة. اللهم إلا ما ورد في قيام رمضان، والأصل فيه وله دليل، وهو أن صلى الله عليه وسلم فعله ثم الصحابة فعلوا ذلك فيما بعد واجتمعوا عليه. فالأصل في العبادات أنها تؤدى بصورة فردية، فكونه يعني كون هؤلاء يجتمعون ويصنعون ذلك، وهذا الأمر لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك، لو كان خيرا لسبقون إليه. فإذا النية والقصد ليس دليلا على صحة العمل. أيضا الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته يسألون عن عبادته، ففي الحديث في آخر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث يدل على أن المسألة ليست نية، هؤلاء نيتهم حسنة، النفر الثلاثة هؤلاء كلهم نيتهم ابتغاء الأجر والثواب، ليست نيتهم الإفساد وإفساد الدين ونحو ذلك، كانت نيتهم حسنة. إذن النية الحسنة ليست دليلا على صحة العمل، لا تكفي، لا بد من النية الحسنة معها ماذا؟ من أن يكون الفعل موافقا للشرع، موافقا للشرع. نعم نعم. نأخذ سؤال ثالث، تفضل. نعم، يسأل الأخ عن الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، وذكر مثال استخدام مكبرات الصوت في الصلاة في المساجد، لعله يأتي، لأن أظن فيه عندنا مسألة عن الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة. نعم أيوة نعم
ارفع صوتك شوي. أنت تقول الاتجاهات. أيوة
أيوة يسأل أخ يقول اتجاهات التأليف في البدعة التي ذكرناها وهي أربعة أو خمسة، يقول كيف كيفية القراءة فيها، هل تكون بالترتيب أو الجواب على ذلك أن هذا لا ليس الترتيب ليس مقصودا هنا، لكن هذا هو تصنيف للمؤلفات في البدعة. نحن نظرنا إلى المؤلفات في البدعة وجدناها تنقسم إلى هذه الأقسام، كل واحد ينظر في مراده ومطلوبه. نعم بعض الناس يعني يكون رغبته في ينظر في الجانب التطبيقي لغرض معين أو ينظر في الجانب التاريخي، المقصود أنه يعرف الكتب ويعرف كيف يتعامل معها. نعم ربما بعض الكتب ألفت وجمعت بين نوعين من الاتجاهات، يعني مثل كتاب أبي شامة الباعث، هذا فيه جانب تأصيلي وجانب تطبيقي، لكن الجانب التأصيلي فيه مختصر وموجز. في كتاب الإبداع لأحد مشايخ الأزهر الشيخ علي محفوظ، وهذا من أحسن كتب البدعة، من أحسن الكتب التي ألفت في باب البدعة، كتاب الإبداع للشيخ علي محفوظ. هذا الكتاب جمع فيه بين الجانبين، بين الجانب التأصيلي الفقهي وبين الجانب التطبيقي، وسرد البدع في جميع الأبواب الفقهية تقريبا. تفضل. نعم يسأل الأخ ويقول إن السلف نقل عنهم التشديد والنكير العظيم لقضية الابتداع أكثر من التشديد والنكير على مسائل المعاصي والكبائر، كبائر الذنوب، فما هو السر في ذلك؟ لعل العلاقة بين البدعة والمعصية أيضا هذه مسألة معقودة سنبحثها إن شاء الله. لعلنا نذكر لكم نبدأ بتعريف البدعة ونذكره لكم باختصار ونستكمل الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم. التعريف اللغوي للبدعة، أنا أنبه هنا على أن التعريفات اللغوية دائما أيها الإخوة ليست قضية يعني ثانوية وهامشية، يعني يؤتى بها هكذا، بعض الناس يظن أنها يعني شيء معتاد عليه، لا، مسألة التعريف اللغوي من المسائل المهمة لأي مصطلح من المصطلحات الشرعية. التعريف اللغوي يعني ينبغي أن نعطيه قدرا، أن نعطيه قدرا من الاهتمام والعناية، لأن هذه الشريعة وردت بهذه اللغة، والمعنى الشرعي في الغالب أو لا بد أن يكون المعنى الشرعي لا بد أن يكون مرتبطا ومبنيا على المعنى اللغوي. فإذا أردت أن تفهم المعنى الشرعي فهما دقيقا فدونك المعنى اللغوي، لأن المعنى الشرعي مبني على المعنى اللغوي ومأخوذ منه. فالمعنى اللغوي للبدعة يدور حول الاختراع، ويقولون الآن إلى الآن يعبرون يقولون الإبداع، ويريدون بالإبداع ماذا؟ يعني الاختراع أو الاتيان بشيء جديد لم يسبق إليه. فإذن البدعة أو الابتداع في اللغة هو ماذا؟ هو الاختراع أو الاتيان بشيء جديد، فهذا هو معنى البدعة. وما ورد في القرآن الكريم كله من هذا القبيل من المعنى اللغوي،
لفظ البدعة ورد في القرآن الكريم في مواضع، أظن في 3 أو 4 مواضع. قل ما كنت بدعا من الرسل ورهبانية ابتدعوها، بديع السماوات والأرض. فهذه المواضع أيها الإخوة، هذه المواضع كلها وردت هنا بالمعنى ماذا؟ اللغوي، المعنى اللغوي. أما في المعنى الشرعي، المعنى الشرعي للبدعة، فهذا أيها الإخوة المعنى يؤخذ من الأحاديث التي وردت في البدعة. الأحاديث التي وردت في البدعة بعضها وردت بالمعنى اللغوي وبعضها وردت بالمعنى الشرعي. المعنى اللغوي هو الإحداث، مطلق الإحداث أو مطلق الاختراع، سواء كان هذا الاختراع مذموما أو محمودا، سواء كان في الدين أو في الدنيا، يعني في أمر ديني أو في أمر دنيوي. مطلق الاختراع هو ابتداع، كل اختراع فهو في اللغة ابتداع، سواء كان هذا الاختراع في أمر ديني أو في أمر دنيوي، كان مذموما أو محمودا. من الألفاظ التي وردت، الحديث التي وردت في لفظ البدعة في الحديث بمعناه اللغوي، حديث من حديث لا بالمعنى اللغوي أنا أريد، ما حد يستذكر الحديث بالمعنى اللغوي. نريد لفظ البدعة ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه اللغوي، نترك لكم هذا السؤال للغد تأتون به إن شاء الله. ما أدري عندكم جوائز يا شيخ حسن، هنا لفظ البدعة غير موجود في الحديث، في هذا اللفظ غير موجود. موجود؟ أنا أريد لفظ البدعة ورد في حديث النبوي بمعناه اللغوي. نعم، هذا قول عمر، أنا أقول لك حديث نبوي. نعم طيب، هناك أحاديث 4، هناك 4 أحاديث أو 3. حديث عائشة الذي ذكره الأخ الكريم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا في هو في البدعة ورد، لكنه بمعناها، معنى البدعة أو نقول مفهوم البدعة أو مصطلح البدعة، فهذا يدل على معنى البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا، من عمل عملا. عندنا حديث العرباض بن سارية، وهو نعم حديث العرباض بن سارية، فيه أن وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هنا وجه الشاهد، كل محدثة بدعة. إذن البدعة هي ماذا؟ هي المحدثة. وجاء حديث عائشة فسر لنا المحدثة ما هي، من أحدث في أمرنا هذا. لاحظوا أن حديث عائشة يقول من أحدث في أمرنا، قيد هذا بماذا؟ في أمرنا، يعني في ديننا، في ديننا. نعم. وأيضا حتى في حديث الحديث الآخر، حديث جابر، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لاحظوا في هذا الحديث وفي حديث عائشة هنا ذم للبدعة، ذم لها ونهي عنها ووعيد عليها. كل ضلالة في النار هذا وعيد، شر الأمور محدثاتها هذا ذم، وإبطال لها ومنع نهي عنها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود، يعني باطل فاسد. نعم، فهذا نهي عن البدعة وتحذير منها. المقصود أيها الإخوة أن هذه الأحاديث إذا تأملناها، هذه الأحاديث الأربعة، حديث العرباض بن سارية وحديث جابر وحديث عائشة بروايتيه، هذه الأحاديث تدل على معنى البدعة في الشرع، وهي أن البدعة ما وجدت فيه ثلاثة أمور، قيود ثلاثة. القيد الأول وهو القيد اللغوي، المعنى اللغوي للبدعة، وهو ماذا؟ الاختراع والإتيان بشيء جديد الذي يسمونه الآن الابتكار. الابتكار أيها الإخوة قضية خطيرة، الابتكار، لأن الابتكار قد يكون في أمر عادي ويكون أمر طيب يشكر عليه صاحبه، ولكن الابتكار قد يكون من أمور في أمر ديني ويكون بدعة في الدين. ابتكروا قبل كم سنة أن المرأة تصلي بالرجال، تأمهم وتخطب فيهم، هذا ابتكار، ابتكار جديد، لكنه ابتكار مذموم. فالابتكار باب مخيف، ها؟ الابتكار الذين يبحثون عن الاتيان بشيء جديد، بشيء جديد، ها؟ هذا يخشى أن يقعوا في الابتداع. هذا القيد الأول. القيد الأول أن البدعة لابد أن تكون إيش؟ في شيء جديد محدث. أما إذا فعل الإنسان شيئا معتادا مألوفا معروفا فهذا لا يدخل في البدعة، إلا يعني نحن نتكلم عن البدعة في أول وقوعها، في أول وقوعها. نعم. الأمر الثاني، القيد الثاني ما هو؟ أن يكون هذا المحدث في أمر ديني. أما إذا كان في أمور الدنيا، يعني من أحدث الأحداث مثلا اختراع السيارة أو الطاقة الكهربائية أو بعض المصنوعات هذه أو كذا، أو بعض الأطعمة الجديدة، هذه كلها يعني أمور دنيوية، إذن لابد أن يكون المخترع في شيء من أمور الدين أو ينسب إلى الدين، ينسب إلى الدين، قد لا يكون في أمر دين لكنه ينسب إلى الدين لسبب من الأسباب، إما أن هذا الذي يفعله من أهل الدين الناس ينظرون إليه نظرة القدوة والأسوة، أو أن المسألة فيها شيء من التلبيس. القيد الثالث والأخير أن يكون هذا الإحداث في الدين وليس في الدنيا، وأن يكون بماذا؟ بدون دليل ولا مستند، لأن الأحيان الإحداث في الدين قد يقع الإحداث في الدين لكنه يكون مبنيا على دليل ومستند ومأخذ. هل يمكن أن يكون هناك إحداث في الدين وله مستند ومأخذ؟ مثل استخدام مكبرات الصوت هذه في خطبة الجمعة وفي الصلاة، هذا إحداث، وفي الدين في أمر في الصلاة لكنه يستند إلى أصل شرعي، وهو تبليغ المأمومين صوت الإمام ليقتدوا به ويتمكنوا من الاقتداء به، وهذا أمر مطلوب. إذن لابد أن يكون البدعة خالية من المستند. انتبهوا لهذه القاعدة، البدعة أيها الإخوة الكرام، البدعة لا يمكن أن يوجد لها دليل شرعي صحيح. الأدلة التي يستدل بها المبتدعة في الغالب أحد نوعين، إما دليل عام صحيح، أو دليل خاص وليس بعام لكنه ضعيف. يعني أنا أعطيكم دليل عام صحيح، تجد أن الذين يفعلون البدع والمنكرات يستدلون يكفيهم آية من كتاب الله يستدلون بها، يعني من أراد أن يصلي الظهر 5 ركعات أو يزيد في ألفاظ الأذان أو يصوم يوم من الأيام يقصده ويخصصه بالصيام، يستطيع أن يستدل بآية، بجزء من آية، وهي قوله تعالى وافعلوا الخير، يقول هذا الذكر خير، أو هذه الصلاة خير، وهذه القراءة خير، وهذا الاجتماع خير، وهذا الصيام خير، وافعلوا الخير. الدليل العام أيها الإخوة لا يصلح لإثبات العبادة، الدليل العام لا تثبت به العبادة، العبادة إنما تثبت بدليل خاص معين أصحاب البدع يستدلون بهذا. ولذلك إذا جاءوا مثلا في قضية الاحتفال بالمولد النبوي قالوا هذا يدخل تحت عموم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أو حديث النصوص الواردة في تعظيم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره وتوقيره، فيستدلون لذلك بهذا. طيب وإذا جئت أنت تستدلهم تقول طيب إذن الأحاديث التي وردت يا أيها الذين آمنوا، النصوص التي وردت في الإكثار من الذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أيضا وافعلوا الخير، هذه ألا تدل على جواز إحداث وزيادة ركعة خامسة في صلاة الظهر؟ ما يقبلون هذا، يقول لا هذا ما يجوز. طيب هذه أحاديث عامة نصوص عامة، أنتم أثبتتم عبادة المولد والاجتماع المولد بنصوص عامة، وهذه أيضا نصوص عامة، لنتفق سويا على أن النصوص العامة لا تصلح لإثبات العبادة، العبادة لا تثبت إلا بنص خاص معين. فإذا أنتم أثبتتم المولد بأحاديث بنصوص عامة فيلزمكم أيضا أن تثبتوا الزيادة على الأذان وتغيير ألفاظ الأذان والزيادة على أعداد الركعات بنصوص عامة، ما يقبلون هذا، وهذا أمر يلزمهم ولا يستطيعون الفرار منه. وأحيانا يستدلون على المولد بحديث خاص، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش في حديث صيام أن ذلك يوم ولدت فيه، ها ولا لا ذلك يوم ولدت فيه، قالوا هذا دليل على ماذا؟ تعظيم ذلك اليوم. ممتاز جدا، نحن معكم، نعم يشرع أو ينبغي شرعا تعظيم يوم الاثنين لأنه يوم عظيم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه يكون بصيامه، هذا الذي دل عليه الحديث. عظموا هذا اليوم وعظموا مولده بصيام يوم الاثنين. أما قضية الاحتفال هذا دليل على الاحتفال، هذا الدليل ليس فيه الاحتفال، هذا تعظيم ليوم المولد بصيامه، ما يصلح دليلا، الدليل عام، لاحظتم ما هو دليل خاص، هذا دليل خاص في صيام يوم الاثنين، فيستدل به على صيام مشروعية صيام يوم الاثنين تعظيما لمولده صلى الله عليه وسلم، ما في بأس، ما عندنا مشكلة في هذا. لكن صور الاحتفال بالمولد الاجتماع وكذا هذه تحتاج إلى أدلة خاصة، تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، حتى الصحابة بعده ما فعلوها، حتى التابعون بعد الصحابة ما فعلوا ذلك، مرت القرون المفضلة ولم يفعلوا ذلك، يأتون ويقولون لا، يقولون أيضا حتى المدارس وتأليف الكتب والجامعات وكذا وأشياء كثيرة لم يفعلها الصحابة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تفعلونها الآن، حتى هذه المحاضرة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون وأنتم تفعلونها الآن، وهي من الدين. هذا سؤالك صاحب المصالح المرسلة، الجواب سهل يا إخوة على هذا، سهل جدا الجواب على هذا الإشكال على هذا الإيراد، وهو أن هذه المحاضرات أو هذه تأليف الكتب وإنشاء المدارس هذه كلها مصالح ليست في العبادة، ليست هي عبادة في ذاتها. ولذلك ما عندكم مشكلة المحاضرة ممكن تؤخر ممكن تقدم ممكن تلغى، ها ما عندك مشكلة في هذا، لكن هذا الاجتماع أصبح اجتماعا مؤقتا له زمن معين و أصبح عيدا يعود على الناس ويتكرر، وأمر كان سببه وهذا أهم شيء، أمر كان سببه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يحتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم الهجرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وجلس 10 سنوات بعد الهجرة وما احتفل بيوم الهجرة، مع أنه يوم عظيم، وما احتفل بيوم الفرقان حينما انتصر على الكفار في بدر، لم يحتفل بذلك ولم يحتفل بيوم مولده ولا الصحابة فعلوا ذلك، كيف فاتهم هذا الخير وهذا الأمر المهم؟ أما تأليف الكتب فهذا أمر طارئ، طرأ فيما بعد وصار الناس صار تأليف الكتب أمرا متيسرا، نشأت أسبابه ووجدت ظروفه فيما بعد، وحتى إنشاء المدارس والدروس ونحو ذلك هذه أمور حدثت أسبابها فيما بعد. فهذا هو الجواب على ذلك. على كل حال نقول القيد الثالث هو ألا يكون له مستند شرعي. إذن البدعة ما اجتمعت فيها هذه القيود الثلاثة: أن يكون الإحداث أولا الإحداث، الثاني أن يكون هذا الإحداث في الدين، الثالث أن يكون هذا الإحداث بدون دليل. بارك الله فيكم أيها الأخوة، وأشكركم على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.